بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. انتهى الكلام عن المقدمات العشرة التي أراد شيخنا المصنف الآخوند رحمة الله تعالى عليه أن يقدمها بين يدي هذا البحث، مسألة اجتماع الأمر والنهي. مقدمات بعضها يرتبط بهوية هذه المسألة، وبعضها يرتبط بموضوعها، بعنوانها، بتوضيح خلفيات هذه المسألة، الشروط التي ينبغي توفرها في المورد الذي يراد له أن يدخل في هذه المسألة. المهم، هذه مقدمات عشرة انتهى منها شيخنا المصنف رحمة الله تعالى عليه. بعد الانتهاء من هذه المقدمات يصل الكلام إلى البحث الأساسي في هذه المسألة، في مسألة اجتماع الأمر والنهي. وهناك في الحقيقة عدة أقوال في هذه المسألة. هناك قول يقول بالامتناع، يمتنع أن يجتمع الأمر والنهي في مورد واحد، في فعل واحد، بعنوانين. هناك قول يقول بالجواز، وهناك قول يفصل. المصنف رحمة الله عليه يختار ما ذهب إليه المشهور. المشهور ذهبوا إلى الامتناع، قالوا بأنه لا يمكن بل يستحيل أن يجتمع أمر ونهي في فعل واحد ولو بعنوانه. هذا هو مختار المشهور، وهذا هو رأي المصنف أيضا رحمة الله عليه. المصنف يريد يحقق هذه المسألة، يحقق القول المختار في هذه المسألة بنحو يذكر دليلا على الامتناع، يذكر الدليل على الامتناع من جهة، ويصلح هذا التحقيق الذي سوف يذكره إلى رد الأقوال الأخرى، أدلة الأقوال الأخرى. حجر واحد يصلح لضرب عصفورين معا. البيان، التحقيق الذي سوف يمارسه المصنف فيه استدلال لإثبات الرأي الصحيح اللي هو الامتناع بحسب مذهبه، ومن جهة يرد أدلة سائر الأقوال الأخرى. وتعبير بعض المحققين الأعلام، تعبيرهم أنه هذا أفضل ما قيل في كدليل على الامتناع هو بيان صاحب الكفاية رحمه الله. أفضل ما استدل به أو بين به دليل الامتناع هو بيان صاحب الكفاية. بين دليله على الامتناع من خلال أربعة مقدمات. في الحقيقة المقدمة الأولى والثانية والثالثة هي مقدمات في إثبات الامتناع، لكن المقدمة الرابعة ليست مقدمة لإثبات للاستدلال على الامتناع. المقدمة الرابعة، هناك توهم يمكن أن ينسب، توهمان ينسبان إلى صاحب الفصول، لا بد من رد هذين التوهمين، وقد خصص المصنف المقدمة الرابعة لرد هذين التوهمين. إذن إحنا الآن نريد نبين دليل صاحب الكفاية على الامتناع، وبهذا أيضا تبطل أدلة الأقوال الأخرى. المقدمة الأولى التي يذكرها المصنف رحمة الله عليه، المقدمة الأولى هي أن الأحكام التكليفية الخمسة متضادة فيما بينها. هناك تضاد بين الأحكام، بمعنى لا يمكن أن يجتمع حكمان شرعيان تكليفيان على فعل واحد، على مورد واحد. لا يمكن أن يكون هذا الفعل الواحد واجب وأيضا يكون حرام، يجتمع الوجوب والحرمة على فعل واحد، أو الحرمة والكراهة، أو الوجوب والاستحباب، أو الوجوب والإباحة، الحرمة والإباحة، هذا غير ممكن. يستحيل أن يجتمع حكمان تكليفيان على فعل واحد، هناك تضاد وتعاند وتمانع بينهما. السؤال الذي يطرح نفسه، أين يكمن هذا التضاد وهذا التمانع وهذا التعاند؟ ذلك باعتبار أن الحكم الشرعي يمر بحسب رؤية المصنف، بحسب عقيدة المصنف، يمر بمراحل أربعة. أولا هناك مرحلة الاقتضاء، مرحلة الاقتضاء تعني مرحلة الملاكات والمبادئ، الملاكات، المصلحة الموجودة في الفعل، المفسدة الموجودة في الفعل، مرحلة الملاك، مرحلة الاقتضاء، هذا واحد. طبعا ويضاف إلى مرحلة إلى الملاك تضاف المحبوبية، يعني الإرادة، المحبوبية والمبغوضية بحسب ما حققه المتأخرون. فمرحلة الاقتضاء يعني المرحلة الاقتضائية للحكم تشتمل على الملاك وتشتمل على الإرادة، هذا واحد، لكن بحسب رؤية المصنف يسميها مرحلة الاقتضاء أو الملاك، هذه المرحلة الأولى التي يمر بها الحكم الشرعي. المرحلة الثانية هي مرحلة الإنشاء والجعل والتقنين، فالمشرع ابتداء يباوع إلى الفعل، إلى المورد الذي يريد أن يحكم عليه بأحد الأحكام التكليفية الخمسة، يشوف شنو فيه من مصلحة، شنو فيه من مفسدة، وهاي المصلحة شقد مقدارها وشدتها، شقد هذه المفسدة مقدارها وشدتها. فإذا اتضح له ذلك كله حينئذ يمارس التشريع والجعل والتقنين، يجعل الحكم، يضرب القانون، يعني يجعل يسن القانون ويجعل قانونا في هذا المقام. هذه مرحلة التشريع اللي هي مرحلة الإنشاء، هاي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة مرحلة الفعلية في الحكم، هاي مرتبة. مرحلة الفعلية نعبر عنها بالنحو التالي بحسب تعبير على تعبير المصنف، هي مرحلة البعث والزجر الحقيقيين، يعني هذا الحكم بلغ مرتبة لو أن المكلف علم به فإنه سوف يتنجز عليه، يعني سوف يبعثه المولى بعثا حقيقيا، يريد منه أن يفعل، يريد منه أن يترك، هناك بعث حقيقي من المولى نحو الفعل، زجر حقيقي من المولى عن الفعل. هاي المرحلة الثالثة نسميها مرحلة الفعلية، وهاي المرحلة تتوقف على أن تتم كل الشرائط التي أخذها المشرع في الحكم من قبيل الزوال، من قبيل الاستطاعة. بعد الأحكام قد تجعل من قبل المولى وتوضع في شو نسمي في لوح التشريع، أو تجعل في نفس النبي وتقال للنبي، لكن لا تخرج إلى الناس. المولى يطلب من النبي أن لا يعلم الناس إلا إذا أخبره بذلك، إلا إذا قال له أوصل هذا إلى الناس. فإذا لابد أن تتم الشرائط من جهة، ولا بد أن يبلغ المولى النبي والناس هذا الحكم. ولذلك هاي مرحلة تختلف عن مرحلة الإنشاء، نسميها مرحلة الفعلية، أو ما قال عنه المصنف مرحلة البعث والزجر الحقيقيين، هاي المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة هي مرحلة التنجيز، يعني استحقاق العقاب واستحقاق الثواب. إذا خالفت تستحق العقاب، إذا وافقت وأطعت تستحق الثواب. مرحلة التنجيز، هاي المرحلة تتوقف على العلم، يعني يكون أنا المكلف أعلم، يكون أنا المكلف أعلم. أما إذا ما علمت، النبي موجود وقاعد يبلغ لكن أنا في عاصمة أخرى، بلد آخر غير مكان المتواجد به النبي، وهو بلغ اللي يمه وما وصلني، هذا بعد ماكو تنجيز. هنا أكو اقتضاء وأكو تشريع إنشاء وأكو فعلية، لكن ما أكو تنجيز. هاي المراحل الأربعة المصنف ذكرها أربعتها عندما تحدث عن الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية، ذكر هاي المراحل الأربعة. لكن هنا ذكر مرحلتين فقط، ذكر المرحلة الثانية والثالثة فقط، مرحلة الإنشاء ومرحلة الفعلية، لم يذكر لا الاقتضاء ولا التنجيز. في الحقيقة الاقتضاء مرحلة المبادئ، مرحلة يمر بها الحكم، لكن هل هو حكم؟ في السابق المصنف عبر عن الحكم الاقتضائي، هذا تسميته بالحكم هنا نوع من التسامح. نعم مرحلة يمر بها الحكم، مبادئ هذه هي مرحلة، لكن حكم اقتضائي تسمية بها نوع من التسامح. التنجيز أيضا الحكم يمر بالمرحلة الرابعة، أيضا يمر بالمرحلة الرابعة، لأنه إذا لم يعلم المكلف، لم يعلم المكلف يعني النبي والأئمة المعصوم في يوم من الأيام قالوا الحكم، والحكم دون بعد ذلك في الكتب المخصصة للأحاديث للسنة، يعني هذا الحكم لم يكن حكما ذكر في القرآن، وإنما من التفصيلات المخول ببيانها المعصوم. زين حينئذ ضاع من الكتب اللي ضاعت، وبالتالي ما وصلني هذا الحكم، فهو حكم فيه ملاك، أكو ملاك للحكم اقتضاء إذن، وهذا إنشاء أنشئ وشرع، وهو فعلي لأن كل الشرائط قد تحققت، لكن أنا ما علمت به، وأنا مو مقصر في المقام، أنا قاصر ما بلغني أصلا. هنا لم يدخل الحكم في هذه المرحلة الرابعة. إحنا هذا سؤال، المقدمة الأولى تقول أن الأحكام التكليفية الخمسة متضادة، إحنا سؤالنا أين يكمن التضاد بين الأحكام الخمسة في هذه المراحل؟ وين تتضاد الأحكام؟ في الاقتضاء، في الإنشاء، في الفعلية، لو في التنجز؟ المصنف رحمة الله عليه يقول الصحيح بحسب عقيدتي أن التضاد يكمن في مرحلة الفعلية، في مرحلة البعث والزجر الحقيقيين، ولا يكمن في مرحلة الإنشاء، هكذا قال المصنف. يعني أنه لا يمكن للمولى أن يزجر فعلا عن حكم، عن فعل، لا يزجر بالفعل عن شيء معين ويبعث إليه بالفعل، ما يمكن. هم أكو بعث حقيقي نحو ذلك الشيء، هم أكو زجر حقيقي عن ذلك الشيء، ما يمكن. لا يجتمع البعث والزجر الفعليين الحقيقيين على شيء واحد، ما يمكن. الوجوب معناه بعث، والحرمة معناها زجر، الاستحباب هم بعث لكن بعث غير إلزام، الكراهة زجر لكن زجر غير إلزامي، الإباحة أنت بالخيار براحتك، لا أبعثك ولا أزجرك، أنت بالخيار، مباح لك أن تفعل وأن تترك. زين، فلا يوجد بعث ولا زجر في حالة الإباحة. لا يمكن أن يجتمع حكمان من هذه الخمسة على شيء واحد، لأن الوجوب معناه بعث إلزامي، الاستحباب معناه بعث غير إلزامي، ما يصير المولى هم يبعثني بعث إلزامي وهم بعثني بعث غير إلزامي، ما يصير، هذا غير ممكن. كذلك ما يصير وجوب حرمة لأن بعث إلزامي وزجر إلزامي، ما يصير. وجوب كراهة هم ما يصير، يعني أكو بعث إلزامي نحو هذا الفعل وأكو زجر غير إلزامي عن هذا الفعل، ما يصير أبدا، ما يصير. ولا حرمة وإباحة، لأن الحرمة معناها الزجر إلزامي، الإباحة أنت بالخيار، يعني ما يوجد زجر أصلا، هذا ما يصير، لا يمكن، هذا لا يعقل، هذا من اجتماع الضدين، لا يمكن ولا يعقل. ولذلك هنا في هذا المكان بالتحديد تتضاد الأحكام التكليفية الخمسة في الفعلية، يعني في المرحلة الثالثة من المراحل الأربعة للأحكام الشرعية. أما قبل هذه المرحلة يقول ما أكو أصلاً عندنا أي تضاد. إذا لم يصل الحكم الشرعي إلى هذه المرحلة فلا تضاد في البين، لا يوجد تضاد. إذا لم يصل إلى هذه المرحلة لا يوجد تضاد، يعني في مرحلة الإنشاء لا ضير في أن يأتي الشارع، في أن يأتي الآمر ويجعل فعلاً ما، يجعله واجبة، ينشئ الوجوب وينشئ عليه الحرم، فينشئ وجوبا وحرمة معا على فعل واحد، لا ضير في ذلك. إذا ما أكو بعث حقيقي نحوه وما أكو الزجر حقيقي عنه لا ضير، الإنشاء سهل، الإنشاء سهل لا ضير، لأن الشارع من الممكن الإنشاء ينبثق من وجود الملاك، فعل من الأفعال فيه مصلحة شديدة وفيه مفسدة شديدة، فالشارع يمكن أن يرى المصلحة الشديدة فينشئ الوجوب، ويرى المفسدة الشديدة فيقنن ويشرع الحرمة، فلأجل المصلحة والمفسدة نشأ هذان الحكمة، لا ضير في ذلك ولا مشكلة في ذلك. نعم، بعد لم يصل إلى مرحلة البعث والزجر، لو وصل إلى مرحلة البعث والزجر تجي المشكلة، لكن هو الآن لا يريد أن يبعث ويزجر حقيقة، لا يوجد بعث وزجر، وإنما يريد، وإنما فقط جعل، أنشأ، قنن، لا ضير. وجوب إباحة ينشئهما لا ضير، وجوب استحباب هم لا ضير، لا ضير في ذلك. فإذا في مرحلة الإنشاء لا يوجد تضاد. في مرحلة الملاك والاقتضاء ما أشار المصنف، لكن بعد واضح، إذا في مرحلة الإنشاء لا يوجد تضاد، إذن في مرحلة الملاك والاقتضاء في نظره أيضا لا يوجد تضاد، ماكو تضاد. إحنا والبعض يقول هكذا، أمر وجداني هذا، أنه في فعل واحد، في شيء واحد أكو مفاسد وأكو مصالح، ملاكات مختلفة في شيء واحد. أنت تشوف إذا هذا تعاقب الولد، الابن تعاقب الولد، هاي فيه مصلحة، ليش؟ لأن العقاب يكون رادع إلى ومفيد إلى مستقبلا، لكن العقاب فيه مفسدة أيضا، إيش قد راح يترك من أثر على نفسيته، إيش قد راح يكون هذا مؤثر على صورتك أمام الناس، فبالنتيجة أكو مفاسد وأكو مصالح في هذا الفعل. أي فعل أنت من الأفعال تمسك وجدانا تشوف فيه مصالح ومفاسد، فلا تضاد في أن توجد، يعني يمكن أن يكون الفعل الواحد مركزا للمصلحة والمفسدة في وقت واحد، هذا أمر واضح. فإذا لا تضاد بحسب رأي المصنف وغير المصنف في مرحلة الملاكات. بل
بالفعلية إذا مثلا على سبيل المثال،
نعم،
شخص يصلي في عرض مقصور،
زين،
ومر من عند شخص وقال له هاي بعد أن بدأ بالصلاة،
نعم،
وأشار لأن هذا المكان مقصود، فترك الصلاة مأثوم، والبقاء بالأرض ما يجوز،
حرام.
هاي بالفعلية بعدنا
أي مو مشكلة، إحنا أساساً هو هذا اللي يريد ينطلق منه المصنف، أنه هنا راح يجتمع حكمان فعليان، وأحدهما وجوب الصلاة والآخر حرمة الغصب، وهذا هو المستحيل، هذا اللي ما يقبل المصنف، ولذلك عنده يستحيل الاجتماع. تلاحظون كيف؟ الآن أنا داخل في الأرض المغصوبة، أنا موجود في الأرض المغصوبة، مع وجودي فيها أرد أصلي، أدري حرام، أرد أصلي، فهذه صلاتي هم، شنو هي صلاتي؟ صلاتي أعمال وأفعال وحركات وسكنات، مو صحيح؟ أوقف قدام القبلة، الله أكبر، حركة اليد، حركة الرجل، وضع القدم على وضع الركبة على الأرض، الوقوف في هذه الأرض، هاي كلها تصرفات في 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 ما في مال الغير من دون إذن، هاي كلها غصب. زين، هنا هو كلامنا، هو كل الكلام هنا. هل يمكن أن نعتبر أن صلاتك أداء للواجب من جهة وفعل للحرام من جهة أخرى؟ نقدر لو ما نقدر، هاي الحركة هو كل الخلاف هذا.
سيدنا سؤالي أنه ما يعرف،
هو لا شوفوا
هو بالصلاة
هذا الجاهل
أثناء المسير يعني عرف أثناء الصلاة.
أشوفوا هذا الجاهل الآن، إحنا هذا تصرف في مال الغير لو ما تصرف،
هو ما يعرف يعني
مع ذلك تصرف أو لم يتصرف
تصرف.
فإذا هذا غصب غير معلوم، مو صحيح؟ فإذا الحرمة وين صارت هنا؟ اللي يتخلف بالحرمة الحرمة الغصب بالنسبة إلى هذا الجاهل. أولا الاقتضاء مال يعني المفسدة موجودة حتى وإن كان جاء، لكن مفسدة الغصب قائمة، يعني المفسدة التي جعلت المولى يحرم الغصب موجود. اثنين التشريع والإنشاء موجود، مولى حرم الغصب. ثلاثة الفعلية موجودة، كل الشرائط موجودة.
تنجيز ما عدنا
أحسنت، فقط الخلل وين؟ الما موجود في التنجيز، هذا ما يدري، بس هنا ما يدري، لكن فعلية قائمة، كل شرائط حرمة الغصب موجودة. أولا أكو أرض مملوكة للغير وماكو إذن في التصرف بها، أنا كل هذا محققة. قلت أنا ما أدري هذه أرض غير، حققت لي أنا ما أعرف أن هذه الأرض وين صارت. بس اللي اختلفت، اللي اختلت المرحلة الرابعة، حرمة الغصب هنا ليست منجزة لكنها حرمة فعلية، لكنها حرمة فعلية. فتلاحظ إذن هنا في هذا الفعل مالتي، في هذا الفعل الواحد، خلنا أرجع إلى أصل المطلب، يوجد تضاد المقدمة الأولى بين الأحكام التكليفية الخمسة، ومكمن هذا التضاد يقع في مرحلة الفعلية دون مرحلة الإنشاء. الإنشاء ماكو تضاد بين الأحكام، فضلا عن مرحلة الاقتضاء من يبدأ التضاد والتنافي بين الأحكام الخمسة في مرحلة الفعلية. طبعا إذا بالفعلية أكو تضاد، بالتنجيز أيضا هم أكو تضاد، يعني ما بعد هذه المرحلة وما بعدها التضاد يثبت فيها، ما قبلها وما قبل قبلها أيضا لا يوجد فيه فيها تضاد. خب المصنف بعد أن ذكر هاي المقدمة، خاتمة هاي المقدمة ذكر هاي الفكرة، شنو قال؟ قال ما يلي، قال من هنا يتضح أنه لو قلنا باستحالة اجتماع الأمر والنهي والوجوب والحرمة في شيء واحد، فإن هذه الاستحالة تكون من باب التكليف المحال وليست من باب التكليف بالمحال. لاحظ، تكون من باب التكليف المحال وليست من باب التكليف بالمحال. يعني شنو؟ يعني لما قلنا أن الأحكام الشرعية التكليفية متضادة في مرحلة الفعلية، إذن يستحيل أن يجتمع اثنان من هذه الأحكام في هذا الفعل الواحد، في هذا الشيء الواحد، يستحيل أن يجتمع، لأن اجتماعهما يعني اجتماع الضدين. فإذا حكم المولى على هذا على فعل معين مثل الصلاة بالوجوب، إذن يستحيل أن ينهى عن الصلاة ويحرم الصلاة، ويستحيل أن يجعل الصلاة مكروهة، ويستحيل أن يجعل الصلاة مباحة، ويستحيل أن يجعل الصلاة مستحبة، هذا محال. لأنه إذا حكم بالوجوب أي واحد من الأحكام الأربعة الأخرى يريد أن يحكم به هنا يلزم منه اجتماع الضدين، فهو محال. إذن التكليف الثاني عندما يريد أن يضيفه بعد أن حكم بالتكليف الأول نقول له ما يصير، هذا محال. العقل هنا موقفه واضح وهو الاستحالة، التكليف محال من هذا الباب وليس من باب التكليف بالمحال. مو لأن المكلف غير قادر على الجمع بين الحكمين، مو لأن يعني لا محذورة في نفس الحكمين، يمكنه أن يوجب ويحكم بالحرمة ويحرم، لكن المكلف مو قادر على الجمع بينهما، على امتثال الوجوب والحرمة معا. قل لا، مو من هذا الباب، قبل هاي المرحلة، قبل هذه المرحلة، مو من باب التكليف بما لا يطاق وبغير المقدور، لا، استحالة اجتماع الضد، استحالة اجتماع الأمر والنهي، الوجوب والحرمة أو أي حكمين آخرين، ليس من باب التكليف بالمحال وبغير المقدور وبما لا يطاق أبدا، قبل هذه المرحلة، وإنما نفس التكليف محال، هو من باب اجتماع الضدين. ولذلك ولأجل هذا، لأنه هاي الاستحالة هي من باب التكليف المحال، من باب أنه هذا اجتماع للضدين وليست من باب التكليف بالمحال، لأجل ذلك فإنه حتى الأشعري الذي لا يقول باستحالة التكليف بغير المقدور، الأشعري يقول إحنا الحسن والقبح هو عبارة عن ما حسنه الشارع، ما عندنا حسن وقبح عقليين، صن إحنا شلون نعرف الحسن والقبح؟ ما عندنا طريق إليهما، إحنا كون نشوف الشارع شنو يحكم من خلال حكم الشارع نقول هذا حسن ذاك قبيح، لأن الشارع قال أن الصدق واجب عرفنا الصدق حسن، ولأنه قال الكذب حرام عرفنا القبح الكذب قبيح، فالحسن هو ما حسنه الشارع والقبيح وما قبحه الشارع، وبالتالي التكليف بغير، لو أن الشارع كلفني بشيء غير مقدور إليه شكو بيه خلاص، هذا بعد ما يصير قبيح أصلا، ماكو شيء نقول عنه قبيح إلا إذا حرمه الشارع، قبحه الشارع، فإذا جاء الشارع وكلفني بغير المقدور ما بي مشكلة، التكليف بغير المقدور ليس محالا إذا كلفني، يعني إحنا ما عندنا حسن وقبح عقليين، الحسن والقبح أحكام تابعة لما يحكم به الشارع، العقل يعرف إذا حكم الشارع بشيء اعرف أنه هذا حسن له قبيح. إذن حتى هذا الأشعري الذي يعتقد بإمكان أن يكلفني الشارع بغير المقدور، لأنه يعني مو قبيح أن يكلفني الشارع بغير المقدور، حتى هذا الأشعري إذا يجي، لو إحنا التزمنا بمقولة الأشعري، لما نجي إلى هذه المسألة نقول يستحيل أن يجتمع حكمان على فعل واحد. ليش؟ لأن هذا مو من التكليف بالمحال حتى نقول جائز كما قاله الأشعري ممكن، لا أبدا، وإنما هو تكليف محال، هو الأشعري يقبل أن اجتماع الضدين مستحيل واجتماع النقيضين مستحيل، الأشعري خو يقبل أن الدورة مستحيل والتسلسل مستحيل، والأشعري يقبل أن كل معلول بحاجة إلى علة، لن يقبلها، هو الأشعري يقول لما يجي إلى مباحث العقل العملي ما يقبل الحسن والقبح العقليين، يعني التكليف بالمحال يقول مو مستحيل على عكس العدلية، لكن الأشعري في مباحث العقل النظري يقول بما يقوله غيره، يقول أنه يستحيل أن يجتمع الضدان ويجتمع النقيضان ويستحيل الدور والتزام وما شابه ذلك. إذن حتى الأشعري اللي يقبل ويجوز التكليف بالمحال المفروض في هذه المسألة يقول باستحالة اجتماع حكمين على فعل واحد، وهذا لأن التضاد في المرحلة الثالثة، لأن التضاد في هذه المرحلة النتيجة اللي نوصل لها أنه هذا تكليف محال وليس تكليف بالمحال. هذه هي المقدمة الأولى. خلي أطبق هذا المقدار شيخي. بلي شيخنا تفضل.
هو مو بالبداية قال أنا عقيدتي بالأحكام الخمسة من المرن لأن
المراحل الأربعة زين.
يعني هو لازم يكون يمرن الذني.
صحيح.
ما يجوز إنه
لابد أن تلاحظون شنو أكو بعض الأمور يعني بالنتيجة الحكم حتى يتكامل. لازم مرذن الأربعة.
يعني مو شرط هاي مو هو عقيدته يعني هو.
لازم مرذن الأربعة الحكم حتى يتكامل. يعني الحكم المنجز لابد يمر بذن الأربعة. أما إذا ما مر بالمرحلة الأخيرة ممكن أحكام ما تمر بالمرحلة الأخيرة. المكلف إذا ما وصل للحكم راح يمر الحكم فقط بثلاث مراحل. يمر هذا الحكم بثلاث مراحل. لو ما صار حكم فعلي. ما صار حكم فعلي. شلون ما صار حكم فعلي؟ حكم من الأحكام ما تحقق شرطه. حكم من الأحكام ما تحقق شرطه. هذا المكلف قبل أن يصير أذان المغرب توفي مات. فالوجوب يتوقف على الغروب على ذهاب القرص مثلا أو ذهاب الحمرة. لم تذهب الحمرة وهو حي. إذن مر الحكم بالنسبة إلى اثنين بس يعني مر بالاقتضاء ومر بمن بالإنشاء. فالأحكام حتى تتكامل لابد تمر بهذه المرحلة المراحل الأربعة وإلا ما تصير متكاملة. تلاحظون كيف؟ والأحكام اللي تفيدنا هي المرحلة الثالثة والرابعة منها. لأن الثالثة تكون مرحلة البعث والزجر الحقيقيان والرابعة تكون مرحلة التنجيز على المكلف. المكلف اللي يخالف يستحق العقاب واللي يطيع يستحق الثواب. قال قدس سره إذا عرفت هذه الأمور العشرة يعني فالحق هو القول بالامتناع. هذا هو رأي المصنف مختاره القول بالامتناع كما ذهب إليه المشهور. يمتنع أن يجتمع الأمر والنهي. هذا مستحيل وهذا هو رأي المشهور وتحقيقه وتحقيق القول بالامتناع على وجه. يقول رح نذكر تحقيق نحصل به غرضين هم استدلال وهم رد القول الآخر رد أدلة الأقوال الأخرى على وجه يتضح به فساد ما قيل أو يمكن أن يقال من وجوه الاستدلال لسائر الأقوال. هذا وراء تحقيقه كن خلي شارحة إلى ما بعد الأقوال. يقول وتحقيقه يتوقف على تمهيد مقدمات أربعة. التحقيق يحتاج أربعة. المقدمة الأولى والثانية والثالثة مهمة للاستدلال. الرابعة لا بها رد لبعض التفصيلات. إحداها المقدمة الأولى إنه لا ريب في أن الأحكام الخمسة متضادة في مقام فعليتها وبلوغها إلى مرتبة البعث والزجر. لاحظوا وين إذن مركز التضاد؟ أولا هناك تضاد بين الأحكام. معنى التضاد يعني لا يجتمع اثنان منها على فعل واحد. زين وين هذا التضاد مركزه؟ في مقام فعليتها في المرحلة الثالثة. شنو معنى مقام فعليتها؟ هذا عطف تفسير وبلوغها. معنى الفعلية هذا شو قاعد يفسر الفعلية. شنو معنى الفعلية؟ بلوغ الحكم إلى مرتبة البعث والزجر. البعث والزجر الحقيقيين. يعني قبل مرحلة الفعلية ما أكو بعث وزجر حقيقيين وإنما هو ينشئ. هناك ملاك استدعى منه الإنشاء. في مرحلة الإنشاء ماكو بعث وزجر حقيقيين واقعيين فعليين. ليش التضاد في مقام الفعلية؟ راح يقول ضرورة ثبوت المنافات والمعاندة التامة بين البعث نحو واحد في زمان نحو فعل واحد في زمان والزجر عنه عن ذلك الواحد في ذاك الزمان. هذا كلش واضح. هذا أمر وجداني. هنا أكو معاندة أكو منافات وتضاد. ما يقدر يبعث ويزجر عن شيء في بالنسبة إلى شيء واحد في آن واحد وإن لم يكن بينها التضاد إذن التضاد إذن في مقام الفعلية، وليس وإن لم يكن بينها بين الأحكام الخمسة مضادة ما لم يبلغ الحكم إلى تلك المرتبة، المرتبة الثالثة مرتبة الفعلية. يعني إذن بالمرحلة الأولى والثانية لا يوجد تضاد. لماذا لا يوجد؟ لعدم المنافات والمعاندة بين وجوداتها، وجودات الأحكام الإنشائية قبل البلوغ إليها إلى مرتبة البعث والزجر والفعلية. طبعا هو النفى التضاد عن المرحلة الثانية، هو غض النظر الآن عن المرحلة الأولى، لأنه إذا نفى التضاد عن المرحلة الثانية بعد قطعا ماكو تضاد عنده بالمرحلة الأولى، لأنه إذا كان بالمرحلة الأولى تضاد وبعد الثانية هم راح يصير تضاد، شيء واضح. يعني السابقة إن وجد فيها تضاد اللاحقة أيضا راح يوجد فيها تضاد، فإذا الأولى بها تضاد الثانية هم بها تضاد والثالثة وكلهم راح يصير فيهم تضاد. أما إذا التضاد بدأ من الثالثة معنى الثانية والأولى لا يوجد فيها ما تضاد. فاستحالة اجتماع خب هذا راح يرتب الآن بعد أن أنهى المقدمة الأولى راح يرتب. خب إذا كانت تضاد قائما في مرحلة الفعلية، إذا كانت الأحكام متضادة والتضاد في مقام الفعلية، إذن فاستحالة اجتماع الأمر والنهي في واحد في فعل واحد لا تكون من باب التكليف بالمحال، بل من جهة بل تكون هذه الاستحالة من جهة أنه تكليف، أن التكليف بنفسه محال. هذا مو من التكليف بالمحال بل من باب التكليف المحال. إذا أوجب الصلاة صارت الحرمة محالة والاستحباب محال والكراهة محالة والإباحة محالة. لاحظوا لا تكون من باب التكليف بالمحال، خلي أكمل بعدين أرجع. فلا يجوز التكليف الثاني حتى عند من يعني حتى عند من يجوز التكليف بغير المقدور بالمحال أيضا كما هو حال الأشعري. فالمفروض حتى الأشعري اللي يقول ما بي شيء التكليف بغير المقدور، لما نجي نقول له يقدر هنا الشارع بعد أن حكم بالوجوب يحكم بالحرمة، يقول لا ما يمكن، لأن هذا اجتماع الضدين. لاحظوا العبارة فاستحالة اجتماع الأمر والنهي في واحد لا تكون من باب التكليف بالمحال. يعني هذا اللي يقول المصنف هذه مو قضية راجعة إلى مباحث العقل العملي والقبح والحسن العقليين، لا مو من هذا الباب، بل من جهة أنه بنفسه محال، لأنه هنا هاي بحثنا من مباحث العقل النظري. هذا مستحيل، لو مو مستحيل اجتماع ضدين يلزم، مو هذا حسن وقبيح عند العقل العملي، لا، وإنما هاي اجتماع حكمين هنا هذا من باب أحكام العقل النظري تأتي في المقام، هذا فيه اجتماع للضدين أو ليس فيه اجتماع للضدين. وإحنا نشوف أكو اجتماع ضدين في المقام فهو محال عند كل الباحثين سواء كان أشعري أو عدلي. خب هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية مقدمة بسيطة لكن المصنف أثار فيها هامشا، شوي عقد المقدمة. المقدمة الثانية تبحث عن المتعلق الحقيقي للأحكام، ما هو الأحكام تتعلق بأي شيء؟ هل تتعلق الأحكام بالعناوين والأسماء أو أنها تتعلق بالواقع الخارجي للأفعال؟ يقول قدس سره الصحيح أن الأحكام الشرعية تتعلق بالأفعال الخارجية، عندما يقول المولى أقم الصلاة، عندما يقول المولى الصوم واجب عليك، الحج واجب عليك، المتعلق الحقيقي الذي انصب عليه الوجوب هو الفعل الخارجي المسمى بالصلاة، الفعل الخارجي المسمى بالحج بالصوم، الإباحة عندما تتعلق، الحرمة عندما تنصب، هذه الأحكام تتعلق بالأفعال الخارجية، بالواقع الخارجي. ليش؟ وذلك لأن منشأ الأثر والفعل الخارجي، الملاكات من مصالح ومفاسد مركزها ومصبها والذي يؤثر فيها هو الفعل الخارجي، فعل الخارجي. ولذلك لذلك ما هو الذي دعا المولى إلى أن يوجب الصلاة؟ والملاك، المصلحة الشديدة، قربان كل تقي، معراج المؤمن، الناهية عن الفحشاء والمنكر. هذه الأمور هي التي أدت، جعلت المولى، هذه الأمور هي التي جعلت المولى يحكم بالوجوب، بوجوب الصلاة. هذه الأمور هي التي جعلت المولى يبعث نحو الصلاة. وعندما حرم الغصب وحرم الكذب وحرم وحرم لأجل وجود المفاسد، هذه المفاسد جعلته يزجر عن الغصب، عن الكذب. هذا كله وين موجود؟ هذا موجود بالفعل الخارجي، مو بالأسماء والعناوين. فإذن المتعلق الحقيقي، المتعلق الحقيقي هو الأفعال الخارجية وليست الأسماء والعناوين، لأن هذه هي منشأ الأثر وهي مورد الملاك والمصلحة. وحينئذ لا يكون المتعلق الحقيقي هو الأسماء والعناوين. حينئذ يجي سؤال، السؤال هو ما هو دور الاسم والعنوان؟ ما هو دوره؟ الجواب، دوره هو مرآة إلى الأفعال الخارجية. هو يريد أن يوجب الفعل الخارجي، ما هو الطريق إلى أن يوجب الفعل الخارجي؟ هذه الأسماء والعناوين، اسم الصلاة، عنوان الصلاة، اسم الغصب وعنوان الغصب، فيصب الحكم على هذه العناوين لأجل الأفعال الخارجية، حتى يشير إلى الأفعال الخارجية. فلا دور لها إلا الإشارة، لا دور لها إلا الآلية والمرآتية، وليست بنفسها هي مرادة هذه الأسماء والعناوين. الأسماء والعناوين يعني الألفاظ ليست هي محط الأحكام. نعم، تدري شو وقت تصير محط الأحكام؟ تصير الألفاظ محط الأحكام إذا لوحظ على أنها فعل من الأفعال. الإنسان من يتكلم كذب هذا فعله يكون محرم، كلامه لأن لفظه لأنه فعل من أفعاله يكون محرم. لكن هذا شيء آخر، نقول الوجوب عندما نصب على الصلاة مو على لفظ الصلاة، مو كون يتلفظ بالصلاة، لا مو شيء، كون يصلي في الخارج، هذا المقصود. خلاص، هذه المقدمة الثانية. المصنف أضاف شيئا آخر، شوي صعب المسألة، أضاف شيئا ثاني. ماذا أضاف المصنف؟ المصنف رحمة الله عليه يعني دخل هذا المطلب شوي، فصار تعقيد بالمطلب بالعبارة اللي هو ما إلى أثر في المقدمة الثانية. حتى إذا المصنف شال مجابة ما إلى أثر، ما هو الذي أضافه؟ قال قدس سره، قال أن أحكام تتعلق بالواقع الخارجي وبالأفعال، ولا تتعلق لا بالأسماء ولا بالعناوين. ويقصد بالأسماء، يقصد الماهيات المتأصلة، ويقصد بالعناوين الماهيات الاعتبارية غير المتأصلة. يا شوفوا، هذا ما له علاقة بالمطلب أصلا، بينه هو طبعا. وما قال أنا أقصد بالأسماء الماهيات المتأصلة، لكن لما إجي للعناوين بيننا أن مقصود الماهيات غير المتأصلة، الماهيات الاعتبارية، فعرفنا أنه يقصد بالأسماء الماهيات المتأصلة. خلي أبينه، شوف، لاحظ عندي ماهية إلها وجود خارجي في الخارج، إلها وجود، و يوضع اللفظ، اللفظ يدل على تلك الماهية، اللفظ يدل على تلك الماهية، فهذا اللفظ له شيء يطابقه ويقابله ويوازيه في الخارج، هذا نسميه ماهية متأصلة. اللفظ تارة يدل على ماهية متأصلة، مثل أنا إنسان، جدار، الفراش، الكتاب، الكرسي، هاي كلها مائيات متأصلة لها وجود خارجي، وهاي الأسماء اللي جبتها، هاي الألفاظ اللي جبتها في مقابلها أكو شيء في الخارج، أكو جدار خارجي، أكو فرش، أكو إنسان، أكو كتاب، أكو كرسي، أكو، تلاحظون هاي ما هي متأصلة. ما هي المتأصلة؟ هذني جواهر. زين، ما هي المتأصلة؟ تطلق أحيانا على الأعراب، القيام هذا الفعل، هاي ما هي متأصلة، نقول القيام مقابل هذا الفعل أن يقوم الشخص، هذا قيام. القعود، الجلوس، المشي، السواد، البياض، هاي كلها ماهيات متأصلة. يعني هذا اللفظ في مقابله ماهية بإزائه في الخارج شيء، شيء مرة هذا الشيء جوهر له وجود مستقل في الخارج قائم بنفسه، ومرة عرض يقوم بغيره، هاي كلها ماهيات متأصلة، ما هي متأصلة. ومرة اللفظ يدل على ماهية اعتبارية غير متأصلة، لا وجود لها إلا باعتبار المعتبر، فهذا اللفظ لا يقابله شيء في الخارج، ما لا يوازي، فقط اعتبار المعتبر. زين، هذا الاعتبار انتزعت الماهية، هذا الاعتبار انتزعت منه الماهية، أكو منشأ انتزاع يعني بالخارج. يعني لاحظ كيف، لاحظ كيف الصلاة، شنو هي الصلاة؟ مجموعة أفعال يقوم بها المكلف، صحيح؟ خب، هاي الأفعال هي تكبيرة إحرام، هي قراءة، بعد ذلك ركوع، سجود، وما شابه ذلك. ذني الأفعال وجودات حقيقية بالخارج، يعني التكبيرة لها وجود، بعد شنو بعد؟ القراءة لها وجود، الركوع له وجود في الخارج، لأن كلها ماهيات متأصلة، لكن مجموعهن صلاة، هذا اعتبار مو أكثر من ذلك. يعني الشارع لو لم يقل إذا صلي كبر، يعني وقرأ واركع واسجد وتشهد، لو لم يقل ما يصير شيء عندنا اسمه صلاة، لأنه قال هذا المجموع المكور صلاة، يصير عندنا، صار عندنا شيء اسمه الصلاة. هاي ما هي غير متأصلة، ناشئة من الاعتبار، ناشئة من الاعتبار. المولى جمع أفعال وقال هاي اسمها صلاة. الغصب، الغصب ما هي غير متأصلة، الغصب ترى ما إلا ما هي في الواقع. تدري شنو الغصب؟ معناه أكفد واحد يملك فد شيء ويجي شخص آخر من دون إذن يتصرف في ملكه. الموجود في الخارج أنه يجي يأكل مال الغير ويشرب مال الغير ومال الغير، هكذا يدخل في مال الغير، يمشي في مال الغير، هكذا. خب، هذا كله شو نسميه؟ نسميه شرب، أكل، مشي في مال الغير، جلوس في مال الغير، نوم في مال الغير، هذا الموت، شرب الماء، أكل الطعام، الجلوس. لكن أن هذا الجلوس من دون إذن في مال الغير نسميه غصب، لو أن الشارع لم يقل هذا غصب، لم يعتبره غصبا، فلا يكون غصبا. إذن هاي ما هي اعتبارية، لا وجود لها في الخارج إلا باعتبار المعتبر. المعتبر وهو الشارع قال أكو شخص وأكو قاع، مو إله، مو ملك إله، ملك لغير شخص، والمالك ما لم يأذن، هذني منشأ انتزاع، خلت الشارع يقول هذا غصب، هذا غصب، فالشارع انتزع هاي الماهية من هذه المجموعة المكورة، هنسمي ماهية غير متأصلة. وكلمة غصب لا يقابلها في الخارج شيء حقيقي، وإنما أكو منشأ انتزاع، أكو أرض ما مملوكة، وأكو مالك، وأكو متصرف في هذه الأرض، هذني منشأ انتزاع لهذه الماهية الاعتبارية. سمى اللفظ الدال على ماهية متأصلة، سماه المصنف اسم اسم يعني المشي اسم المشي هذا الفعل الخارجي اللي نسميه مشي إذا هذا اللفظ المشي هذا اسم إنسان اسم الجدار هذا اسم لأن يدل على ماهيات متأصلة بينما مثل الصلاة والغصب مثل السواد مثل البياض وهكذا أمثلة أخرى هذه بعد سماها عنوان لفظ الصلاة عنوان ولفظ الغصب عنوان وهكذا يقول المصنف الأحكام الشرعية متعلقاتها الأفعال الخارجية لا الأسماء ولا العناوين يعني أنه سواء كانت الماهيات متأصلة أو ليست متأصلة اعتبارية فإن المتعلق هو الواقع الخارجي وليست أسماء هذه الماهيات ولا عناوينها هذا مطلب إضافي أضافه المصنف وأزاد صعوبة في البين بس أطبق هذا شيخي قال ثانيتها إنه لا المقدمة الثانية إنه لا شبهة في أن متعلق الأحكام هو فعل المكلف وهذا شيء واضح فعل المكلف يعني شنو فعل المكلف عطف تفسير أخذه وما هو في الخارج يصدر عنه عن المكلف عطف تفسير وهو يعني المكلف فاعله وجاعله يعني موجده في الخارج هذا هو متعلق الأحكام لا ما هو اسمه ما هو اسم الفعل وهو واضح ما فسر إن المراد من الاسم راح يفسر العنوان ومقصود بالاسم يعني ذلك اللفظ الذي يطلق على الماهية المتأصلة التي لها وجود في الخارج ذاك الاسم يقابله شيء موجود حقيقة في الخارج ولا ما هو عنوانه ما هو عنوان الفعل مما قد انتزع عنه هذا العنوان ينتزع عنه عن الفعل بحيث لولا انتزاعه اريد يوضح العنوان شنو معنى بحيث لولا انتزاعه هذا لولا عملية الانتزاع لولا انتزاعه تصورا واختراعه ذهنا هاي الواو تعطف تفسير معنى الانتزاع تصورا في مقام التصور واختراعه معنى اختراعه ذهنا لما كان بحذائه في مقابل هذا العنوان شيء خارجا لا يوجد شيء في الخارج ويكون خارج المحمول مقصود بخارج المحمول هذا يعني ماهية اعتبارية هذه الماهية الاعتبارية لا وجود لها إلا في عالم الاعتبار ما لها حقيقة في الخارج لكن الشارع لكن الجاعل المتصور هو الذي يعتبرها وينتزعها من شيء في الخارج مثال قلت لكم الغصب غصب من هذا القبيل الصلاة من هذا القبيل المصنف سمى خارج المحمول المناطق عندهم هذا المصطلح يشيرون به إلى معنى آخر يكون لكن المصنف هنا أراد به هذا هنا في هذا المكان المصنف أراد به هذا المعنى خارج المحمول يعني تلك الماهيات المعتبرة الاعتبارية غير المتأصلة والتي لا واقع لها إلا باعتبار المعتبر فقط الموجود هو منشأ انتزاعها مثال الملكية عنوان الملكية لا يقابله شيء في الخارج وفي الخارج ما عندنا إلا عقد وإلا عاقد من هذا الطرف وعاقد من ذاك الطرف الشارع ينتزع منه العقلاء انتزعوا الملكية كالملكية الزوجية أيضا لا وجود إلا للمرأة والرجل والعقد انتزعت الزوجية هذا اختراع وانتزاع والرقية كذلك والحرية والمغصوبية كن نقول الغصبية والغصبية إلى غير ذلك من الاعتبارات هاي أمور اعتبارية والإضافات مقصودة هنا بالاعتبارات والإضافات واحد هاي عطف تسيير هذا ما كلم هذا اللي ذكر المصنف في وسط المطلب هذا هيك شيء إضافي ما يأثر على القاع لو حافينه ما يأثر على المقدمة خب ضرورته. هذا الدليل على ما ذكره في المقدمة الثانية. ما الدليل على أن المتعلق هو الفعل الخارجي وليس العناوين والأسماء؟ هذا دليلنا، ضرورة أن البعث ليس نحوه، ليس نحو الاسم والعنوان، والزاجر لا يكون عنه، عن الاسم والعنوان، وإنما عن الأفعال الخارجية، وإنما يؤخذ الاسم والعنوان. ليش ذكر في لسان الدليل في متعلق الأحكام آلة للحاظ متعلقاتها، متعلقات الأحكام يعني المتعلقات الحقيقية اللي هي الأفعال الخارجية، والإشارة إليها، إلى تلك المتعلقات. فإذا الأسماء والعناوين ليست إلا مشيرات وكاشفة ومرآة وآلة. وإنما يؤخذ في متعلق الأحكام آلة كذا بمقدار الغرض منها والحاجة إليها. إذا كان الغرض عند التشريع عندما أوجب المولى الفعل، إذا كان الملاك وغرض المولى واسع، فراح يوجب، فراح يذكر الفعل الاسم بعنوان بنحو مطلق، يقول أكرم الفقير ما يقيده. أما إذا كان الملاك والغرض يتقوم فقط بإكرام الفقير المؤمن، فراح يقيده يقول أكرم الفقير المؤمن. فإذا سعة العنوان وضيق العنوان بسعة وضيق الغرض الموجود عند المولى، بمقدار الغرض منها والحاجة إليها، الغرض من تلك المتعلقات، لا بما هو هو. ها؟ أن هذا الاسم والعنوان لم يؤخذ في متعلق الحكم في لسان الدليل بما هو هو، يعني شنو بما هو هو؟ يعني لا موضوعية له، لم يؤخذ بنحو الموضوعية، بما هو هو وبنفسه. هذا عطف تفسير، بعد عطف تفسير، وعلى استقلاله وحياله. هذا تمام الكلام في المقدمة الثانية، والحمد لله رب العالمين.